إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله: أبواب أصول الفقه. وكتابه كتاب مختصر ليس متعمقا في التبويب، وقد جعل أبواب أصول الفقه محصورة، فهو يشبه من بعض الوجوه كتاب الآج الرومية في النحو. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. فأبواب أصول الفقه 20 بابا، وكلها ستورد في الكتاب، يعني في النظم. فأل في قوله وفي الكتاب للعهد الحضوري وليست للعهد الذهني، لأنه ليس كتابا معهودا في الذهن، ولكنه كتاب حاضر بين يديه. أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول. ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. قوله ثم بالضم حرف عطف، وثم بالفتح اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس ويقول ومن ثم حصل كذا وكذا، وهذا لا يصح. والواجب أن يقول ومن ثم حصل كذا وكذا. قوله ثم لفظ عما يريد العام، وقوله أو خص يريد الخاص. فهذه الأبيات التي ذكرها عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها، وكل واحد من هذه الأبواب له موضع مستقل يشرح فيه إن شاء الله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله: باب أقسام الكلام. فبدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام، فقال: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. قوله رحمه الله: الكلام. الكلام كما قال النحويون، وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه، لأن الفن فنهم. الكلام كما قال النحويون لفظ مفيد، فكل لفظ مفيد فهو كلام، وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. فالكلام إذن لفظ مفيد. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ خرج به الكتابة والإشارة. فإذا كتبت رسالة بالغة ما بلغت في أسطرها وألقيتها إلى أحد، فهذا ليس بكلام، لأنه ليس لفظا. وإذا أشرت أنا لك أن اجلس، فهذا ليس بكلام. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه أن اجلسوا وهو يصلي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطلت صلاته صلى الله عليه وسلم. وفي النفس من هذا التعبير شيء، لأنه لو كانت الإشارة المفهومة كلاما ما قلنا لبطلت صلاة النبي، لأن فعله يكون تشريعا حينئذ. فنقول إن الإشارة المفهومة لو كانت كلاما ما بطلت بها الصلاة لأن النبي فعله. أما أن نقول ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطلت صلاته صلى الله عليه وسلم، ففي النفس من هذا التعبير شيء. أسأل الله أن يرحم الشارح رحمة واسعة. لفظ خرج به الكتابة والإشارة مفيد خرج به غير المفيد، فإذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام. فلو قلت إذا جاء زيد فهذا ليس بكلام، لأنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لأنه إذا جاء زيد ماذا أفعل؟ إذا جاء زيد يكون ماذا؟ وكذلك لو قلت إذا جاء زيد العاقل الكريم المؤمن التقي السخي، ليس هذا على طوله بكلام أيضا عند النحويين، لأنه ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليه. لأنه إذا جاء زيد العاقل الكريم المؤمن التقي السخي يكون ماذا؟ وإذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، هل هذا كلام؟ بعض العلماء يقول ليس بكلام، لأنه ما أفاد. فإذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان، فبعض علماء النحو يقولون ليس بكلام، لأنه لا بد أن تكون الفائدة مستقلة. أما فائدة معلومة يعني سبق العلم بها، كأن تقول السماء فوقنا، فأنت لم تزدنا بهذا علما، فنحن نعلم ضرورة أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا. أما فائدة معلومة فهذا لا يمكن أن يكون كلاما. ولكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط، لا بمقتضى تجديد الفائدة. فليس شرطا أن تتجدد الفائدة، إذا كان هذا التركيب يفيد كفى، ولو كانت إفادته معلومة لنا من قبل كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا بمقتضى التركيب يفيد. أما أن هذه الفائدة قد تجددت لنا فهذا لم يقع. فإذا كان هذا التركيب يفيد كفى، ولو كانت إفادته معلومة لنا من قبل. وبناء على هذا القول فالقائل السماء فوقنا قوله هذا كلام، وكذلك الذي يقول الأرض تحتنا هذا كلام أيضا. وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هذا على قول الجمهور كلام، وعلى القول الآخر ليس بكلام، لأنه إذا قال وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، وإذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس، ليس هناك حاجة إلى أن يقول حولهم ماء. على كل حال الصحيح من هذين القولين أنه لا يشترط أن تكون الفائدة متجددة، بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فإنه يعتبر كلاما. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى أقل ما يتركب منه الكلام، فقال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. فقال رحمه الله أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وفهم من قوله أقل ما يتركب منه الكلام أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك. اسمان مثل العلم نافع، قوله أو اسم وفعل كركبوا، اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، ففيه اسم وفعل، ومثل اركبوا وركبوا مكونة من فعل واسم. أو اسم وفعل كاركبوا، الواو فاعل هذا ضمير والضمير اسم، وكذلك الفعل فاركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، ففيه اسم وفعل، ومثل اركبوا ركبوا مكونة من فعل واسم. قال الناظم رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. كذاك من فعل وحرف وجدا، يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف، والدليل على ذلك أنك يمكن أن تقول ما قام أو لم يقم، يمكن أن تقول ذلك وتتم الفائدة، وهذا ليس بصحيح. فلا يمكن أن يوجد كلام من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. الحرف ليس له معنى في نفسه، بل معناه في غيره. فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة. لو قلت إن زيدا وسكت لم تتم الجملة، ولو قلت إن قام وسكت ما تمت الجملة. فلا يمكن أن يتركب الكلام أبدا من فعل وحرف. فهذا مما يؤخذ على الناظم في قوله كذاك من فعل وحرف وجدا. والمثال الذي استدلوا به بأنه مركب من اسم وحرف وفعل، الحرف هو ما أو لم، والفعل هو قام أو يقم، والاسم هو الضمير المستتر في الفعلين. قال رحمه الله وجاء من اسم وحرف في الندى، يعني رحمه الله أن الكلام يتركب من اسم وحرف. وضرب مثالا لذلك بالنداء، فإنك تقول يا زيد وتتم الفائدة بتمام الكلام، وهذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء، والنداء يتضمن معنى الدعاء. فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكنها نائبة مناب جملة، لأن الفعل أدعو فيه ضمير مستتر تقديره أنا، وعليه فلا يمكن أن يتكون الكلام لا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف. قال الشيخ الشارح رحمه الله وهذا هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. قال الناظم رحمه الله تعالى وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. يقول رحمه الله تعالى الكلام ينقسم باعتبارات متعددة ومن عدة وجوه إلى أقسام. الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. فينقسم الكلام من جهة الخبر والإنشاء، يقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يصح أن يقال للناطق به كذبت أو صدقت، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدق، ومن المخبرين من لا يمكن أن يقال له كذبت، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدق. فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر، لأنه يصح أن تقول للقائل صدقت أو تقول له كذبت. وقولنا إن المعتبر الكلام دون المتكلم به، لأن من المتكلمين من لا يمكن تصديقه، ومنهم من لا يمكن تكذيبه. فقد قال مسيلمة إنه رسول الله، فماذا نقول له؟ نقول له كذب، ولا يمكن أن يكون صادقا. ولكن هل هو باعتبار الجملة أم باعتبار القائل؟ الجواب هو باعتبار القائل. وقال محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني رسول الله، نقول صدقت، ولا يمكن أن يقال كذب. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذب. ثانيا الأمر، ومثاله لو قال لك قائل افهم فهذا أمر، فهنا لا يمكن أن تقول كذبت أو صدقت، ولكن تقول أطعت أو عصيت. لكن لو قال فهمت فهنا يصح أن تقول صدقت أو كذبت. إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذب. هذا كله يتعلق بالبلاغة في مباحث الخبر والإنشاء، فذكر الأمر وثلث بالنهي، ومثاله لا تغفل. أيضا هنا لا يمكن أن يقال صدقت ولا أن يقال كذاب، فإذا قال لك قائل لا تغفل فإما أن تقول سمعا وطاعة، وإما أن تقول لا سمع ولا طاعة. إذن النهي طلب الكف، والأمر طلب الفعل. رابعا الاستخبار، والاستخبار يعني به الاستفهام. لو قال لك قائل هل فهم، لا يمكن أن تقول صدقت ولا كذبت، ولكن تجيب بنعم أو بلا. قال الشيخ معقبا: هذا الذي ذكره المصنف فيه شيء من القصور في الواقع، لكن الكتاب مختصر، والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر أو إنشاء، فما صح أن يوصف بالتصديق أو بالتكذيب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء، هذا هو الضابط. ثم الإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام وتمن وترد وعرض وتحضيض ودعاء وقسم، ولكن المصنف رحمه الله اختصر. قال رحمه الله بعد أن ذكر الاعتبار الأول الذي ينقسم الكلام عليه وهو الخبر والإنشاء، قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. وهذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام، والحق أن هذا البيت تابع لما سبق، فالتمني والعرض والقسم من قسم الإنشاء، فلا يحتاج أن نجعله من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي. وقوله رحمه الله إلى تمن، التمني داخل في الإنشاء. يقول الفقير: ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا تمن طلب. ويقول الجاهل: ليتني عالم فأعلم الناس، هذا إنشاء. فكل تمن فهو إنشاء. وقوله لعرض، العرض أن تعرض على أخيك شيئا، فتقول مثلا: ألا تتفضل عندي، هذا عرض. قال إبراهيم للملائكة: ألا تأكلون، هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام، والتحطيض بالعكس يكون فيه إزعاج وقوة. فإذا قلت لك هل دخلت، فهذا يعني ما بقي علي إلا أن أضربك. فأنت مثلا واقف عند الباب، قلت لك ألا تدخل، هذا عرض، كلام لطيف. فإذا قلت لك هل تدخل، فهذا تحضير. يقول: أقوله لك وقد احمرت عيناي، فهو طلب بشدة وإزعاج، وكل من أقسام الإنشاء. وقوله وقسم، هذا أيضا من أقسام الكلام، لكن هل هو داخل في الإنشاء أو في الخبر؟ الجواب أن القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر. قال: القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني فاهم، فالجملة فيها خبر وقسم، والله هذا قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لي صدقت أو كذبت. إني فاهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذب. فقول المصنف رحمه الله وقسم يريد به صيغة القسم، ولا يريد المقسم عليه، فهو من أقسام الإنشاء. ثم الوجه الثالث لتقسيم الكلام: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعملا. قال رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجوز من الحقيقة إلى المجاز. هذا التقسيم نوزع فيه، ولم يكن هذا التقسيم معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، يعني به تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا لم يكن في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجازا، حتى ادعى بعض علماء النحو أن كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة. فيقول: إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأنها مقول القول، وهي لا يمكن أن يقع عليها القول، فليست آمنت بالله شيئا شاخصا حتى يقع عليها القول. قال إذن هي مجاز وهلم جرا، ولكن هذا في الحقيقة قول بعيد جدا. وبناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، ونبني أحكامنا كلها على المجاز، وكذلك كل أفعالنا إنما هي على المجاز. فلبست الثوب مجاز، أكلت الخبز مجاز، قرأت الكتاب مجاز، دخلت المسجد مجاز، صمت اليوم مجاز، وأيضا أنا مجاز وأنت مجاز،
وكل شيء مجاز، وهذا قول باطل من أبطل الباطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة. القول الأول أن كل اللغة مجاز، يقابله أن جميع اللغة حقيقة ليس فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختيار تلميذه ابن القيم رحمه الله وتبعهما جماعة، وهم تبعوا جماعة سابقين. القول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح عنه باللفظ ليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه مجاز. فهذه ثلاثة أقوال. وهذا القول الثالث حجة القائلين به، أن المجاز من أكبر علاماته صحة نافيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي. لا يمكن أن تنفي كلام الله، فقوله تعالى يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن أن نقول لا يريد أن ينقض. فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن وفي السنة الصحيحة، لأن من علامات المجاز البارزة صحة نفيه، ولا شيء يصح نفيه في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه بلفظه. يعني في المجاز مثلا أنت تقول زيد أسد، هذا مجاز، من علامة المجاز أنه يصح نفيه، فيمكن أن تقول زيد ليس بأسد، وهذا صحيح أيضا. فأكبر علامات المجاز أنه يصح نفيه، لا يمكن أن تفعل ذلك في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله تبارك وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض، فلا يجرؤ أحد أن يقول لا يريد أن ينقض، فينفي ما أثبته الله تبارك وتعالى، فدل على أنه ليس بمجاز، لأن أكبر علامات المجاز صحة نفيه، كما تقول زيد أسد، يصح أن تنفي هذا فتقول زيد ليس بأسد. ولا كذلك الشأن في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب كثير من المحققين، ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، فإنه رحمه الله له رسالة صغيرة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. قال الشيخ الشارح رحمه الله لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنع المجاز في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما، أي في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن ثبت المجاز. فإذا هذا القول الثالث، وإليه ذهب كثير من المحققين ومنهم صاحب أضواء البيان رحمه الله، هو أن المجاز موجود في اللغة، ولكن لا وجود للمجاز في القرآن ولا فيما صح عن النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ رحمه الله يعترض على هذا فيقول إننا إذا قلنا بمنع المجاز في القرآن فقد وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة. قال المصنف الناظم رحمه الله وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. حدها أي حد الحقيقة، وإلى حقيقة وحدها أي وحد الحقيقة. وقد اختلف العلماء في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين. الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم، والقول الثاني أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي. وبناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلوله لغة بالوضع الأصلي، وبناء عليه فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز، وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد. والقول الأول وهو أن الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني أن الحقيقة ما جرى به العرف. يظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فنعم، وإن قلنا بالثاني فلا. الثاني الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا هو الثاني. الأول يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقة، أن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، وإذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الثاني، وكانت حقيقة على القول الأول. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. أما الحقيقة اللغوية فهي ما استعمل في موضوعه اللغوي، وأما الشرعية فما استعمل في موضوعه الشرعي، وأما العرفية فما استعمل في موضوعه العرفي. هذا القول أصح بلا شك، فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ لا شك أننا نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاءك كلام من أهل العرف تحمله على الحقيقة العرفية. مثال ذلك حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلمة صلاة الواردة في الحديث حقيقة أو مجاز؟ إن قلنا هي حقيقة أخطأنا، وإن قلنا هي مجاز أخطأنا، فالجواب على الخلاف. فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في رأيه حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز. مثال آخر: الزكاة في اللغة النماء، فإذا قيل زك مالك فمعناه نمه، فإن كنت أريد زكه أي أخرج زكاته صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي، وهنا لم يستعمل في المعنى اللغوي. وإذا قلت زكه أي أخرج زكاته صار حقيقة على القول الثاني. القول الثاني هو المتعين، ولذلك يقول الشارح رحمه الله: كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ويقال إنه مستعمل في حقيقته، أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي. مثال ذلك كلمة شاه في اللغة عامة تطلق على ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام. كلمة شاه في اللغة عامة، هذه الكلمة عامة تطلق على ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام، وفي الشرع كذلك. فلو قلنا كذلك مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج: عليك شاه، يشمل هذا اللفظ الذكر والأنثى من المعز والضأ، وهي في العرف الأنثى من الضأ. فلو أوصى الميت فقال: أوصيت لفلان بشاه، فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه وقالوا: خذ وصيته. قال: ما أقبل. قالوا: لماذا لا تقبل؟ قال: هو أوصى لي بشاه. فقالوا له: هذه شاه، أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ عنك؟ فإنه يقول: يجزئ. فيقولون: إذا ما دام يجزئ لأنه شاه فليس لك إلا هذا. إذا حاكمهم عند القاضي فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب: يحكم بالعرف، ويقال للورثة: هاتوا أنثى من الضأن، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا، ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة، فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا، هذا رجل قال: والله لا أبيع اليوم بيعا، والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ أما لغة فيحنث لأن هذا بيع، أما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث. فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح، وإن كان عاميا فيحنث، وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لأن هذا البيع لا يصح، إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال. فملخص ما سبق أن الكلام ينقسم انقساما ثالثا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية ولغوية وعرفية. ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. قال الناظم رحمه الله: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. هذا على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح. ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا. يقول رحمه الله: المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر. ويعرف بطريقة أسهل بأنه ما استعمل في غير معناه الأصلي. فالمجاز هو ما استعمل في غير معناه الأصلي. ثم بيّن المصنف رحمه الله أنه أقسام، فقال: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. فبيّن الناظم رحمه الله تعالى أن أقسام المجاز أربعة: نقص وزيادة ونقل واستعارة. ثم أعطى رحمه الله أمثلة على كل واحد من هذه الأربعة. الأربعة هي النقص والزيادة والنقل والاستعارة. ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي. مثال النقص فيما ذكره من المثال قوله تعالى: واسأل القرية، فهذا فيه تجوز بالنقص لأن المعنى اسأل أهل القرية، فحذفت أهل للقرينة العقلية، فإنه لا يمكن أن يراد بقوله تعالى: واسأل القرية اذهب إلى الجدران فاسألها، وإنما المراد اسأل أهل القرية. إذن ففيها حذف. هذا هو مثال النقص. وأما مثال الزيادة والنقل فقد قال رحمه الله: وكازدياد الكاف فيك مثله والغائط المنقول عن محله. فضرب المصنف رحمه الله مثالا للزيادة بقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكاف في قوله كمثله زائدة على حسب ما قال، والأصل ليس مثله شيء، وزيدت الكاف لتأكيد النفي لأن تقدير الكلام بدون كاف ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أول، فيكون هذا من باب التوكيد. الشطر الثاني من البيت وهو قوله: والغائط المنقول عن محله، مجاز بالنقل لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط إذا نزل وهبط، وهو في الأصل الغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض. وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء وينظر المكان المنخفض المطمئن، كما ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حديث الإفك أنها خرجت لتقضي حاجتها، فلما عثرت أم مصطح بمرطها قالت تعس مصطح، فقالت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا، فقالت يا ابنة الصديق كأنك لا تعلمين ما يقول الناس، ده آخر الحديث. فكانت قد خرجت لقضاء الحاجة مع النسوة. كان الناس في القديم إذا أراد الواحد منهم أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء. قالت عائشة كما في حديث الإفك ولم يكن في بيوتنا تلك الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها، وإنما كانوا يقضون الحاجة في الخلاء، ينظرون المكان المنخفض المطمئن لقضاء الحاجة فيه حتى لا يرى قاضي الحاجة أحد. هذا كما ترى كان فيه مشقة، يعني لو جاءه الغائط أو البول نصف الليل فإنه يخرج إلى الخلاء، قد تنبحه الكلاب وتأكله الذئاب ولكن يخرج إلى الخلاء ليقضي حاجته. الآن والحمد لله الكنف في البيوت، وزاد على ذلك المراحيض، وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين. المهم الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، لكن أهل اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، فهذا مجاز بالنقل، والعلاقة أن الغائط مكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه، فالعرب عندهم أدب وحياء فسموه غائطا، والغائط المنقول عن محله، وكازدياد الكاف فيك مثله، هذا مثال للزيادة، والغائط المنقول عن محله، فهذا مثال للنقل. سموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة، وهذا يسمونه مجازا بالنقل. وذكر الناظم رحمه الله النوع الرابع وهو الاستعارة، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. قالوا لا يمكن أن يريد الجدار، فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له، فمعنى يريد أن ينقض مالا، فيكون المعنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني وجد فيها جدارا مائلا، فهذه يسمونها استعارة. هل هي استعارة تصريحية أو استعارة مكنية؟ هذه استعارة مكنية على كلامهم. كيف إجراء الاستعارة؟ تقول شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان له إرادة، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة، فهذا إجراء الاستعارة على كلامه. فمعناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة، وأين الإنسان الذي معنا الآن المشبه الذي هو الجدار؟ قالوا الإنسان قد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. يريد، فصار تقدير الكلام على قولهم فوجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض. ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك ما يكون من الكلام، ومع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. والإجابة عن كل هذه الأمثلة أن تقول الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيره، وهذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو ما صار إليه الشيخ العلامة الشارح رحمه الله تعالى، أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. يعني إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض، من أخص خصائص المجاز أنه يمكن نفيه، كما مر في التمثيل عندما تقول فلان أسد أو فلان كالأسد، يقول هذا كله مجاز، فهذا المجاز يصح نفيه، فتقول فلان ليس بأسد. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض، فقال قائل هذا مجاز، وقالوا هذه استعارة مكنية هي من ألوان المجاز. إذا قالوا لنا ذلك قلنا إن أخص خصائص المجاز أنه يصح نفيه، فهل يمكن لأحد أن يقول إن الجدار لم يرد؟ يقول ربنا تبارك وتعالى جدارا يريد أن ينقض، ويقول قائل جدارا لا يريد أن ينقض، هل يصح هذا في كلام الله تبارك وتعالى؟ لا يصح، ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ماذا نصنع في الأمثلة التي أتوا بها؟ المثال الأول هو قوله واسأل القرية. الجواب أن تقول من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم يا أبانا اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأل، هل هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ في قوله تعالى واسأل القرية؟ وهل يمكن لقائل أن يقول إن هذا هو المراد؟ الجواب لا يمكن أبدا، فكل يعرف أن المراد بواسأل القرية أن المراد أهلها، فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي. يعني ما الذي ينصرف إليه الذهن عند سماع هذا الكلام العربي الإلهي، كلام الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واسأل القرية؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ أنهم قالوا لأبيهم يا أبانا اذهب إلى القرية وقف عند الجدران والسقوف وادخل الحواري والأزقة وطب الشوارع واسألها، هل هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن؟ أم أنه يتبادر إلى الذهن اسأل أهل القرية؟ الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا الكلام هو أهل القرية، فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي ولا مجاز ولا شيء، لأن الذي يحدد ذلك هو ما يتبادر إلى الذهن العربي المستقيم عند سماع الكلام العربي المستقيم. فإذا سمع الإنسان واسأل القرية فإنه يفهم من ذلك ماذا؟ اسأل أهل القرية. إذن القرية تكون مستعملة في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي؟ في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله وليس كل كلمات بحالها، فكل كلمات وحدها لا تفيد معنى. وقد سبق أن الكلام هو اللفظ المفيد، فالكلمة وحدها لا تفيد معنى ولا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. قد يقول قائل ولكن الكلمة وحدها يمكن أن تفيد معنى يحسن السكوت عليه. يعني إذا قلت مثلا إجابة لطارق من الطارق؟ فقال زيد، قد يقول قائل هذه كلمة وأفادت معنى، فيقال هذا ليس كذلك وليست بكلمة واحدة، وإنما هنا محذوف، لا يستقيم الكلام إلا بتقديره الطارق زيد أو زيد الطارق أو ما شئت، فليست لفظة ولا كلمة مفردة. فإذا الكلمة وحدها لا تفيد معنى، الكلام لفظ مفيد، الكلمة وحدها لا تفيد معنى ولا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. السياق في قوله تعالى واسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة بمقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل الجدران تظلم؟ يعني إذا قيل إن القرية هنا هي الجدران وهل تظلم الجدران؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل الجدران تظلم؟ فالجواب لا، فالذي يظلم أبناء القرية وأهلها. هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن لعاقل أن يقول ذلك، فالكلام في سياقه معلوم المعنى ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، دلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. الكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا، حتى نقول التجوز في القرية، فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح وأنه يكون حقيقة في سياقه واسأل القرية، فتبين بهذا أن المثال الذي ذكروه لا يصح لهم مثالا وأنه يكون حقيقة في سياقه. وانظر الآن القرية في قوله تعالى واسأل القرية وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناه، المراد ولا شك أهلها، لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية. المراد هنا بالقرية البناء، لأن الإهلاك سيقع على من؟ على أهلها. إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فيراد بالقرية في هذا السياق ماذا؟ البناء، لأنه ذكر الأهل مع القرية، فقال تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية. كلمة القرية هنا، وكلمة القرية في قوله تعالى واسأل القرية، هذا اللفظ في هذا السياق واسأل القرية، وكذلك هذا اللفظ بعينه في قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية. هل القرية هنا كالقرية هنا على حسب السياق؟ ما الذي يفهم؟ الذي يفهم من قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، لأنه ليس هنالك عاقل يقول إنهم قالوا لأبيهم يا أبانا اذهب واسأل الجدران والحوائط والسقف، وإنما اسأل أهل القرية، فهذا ما يدل عليه السياق. وأما قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، ما المراد بالقرية هنا على حسب السياق؟ البنيان، فصارت القرينة الآن مرة يراد بها أهلها، ومرة يراد بها المنازل والمساكن، كل على حسب السياق. هذا مهم جدا، لأن هذا نستعمله كما استعمله أهل السنة، بل كما هو قانون العربية الشريفة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، لأن هؤلاء الناس أرادوا أن يعطلوا الله تبارك وتعالى من صفات كماله، ولله تبارك وتعالى الصفات الحسنى بكمالها والأسماء الحسنى بجلالها. هذا هو المثال الأول في كلامه واسأل القرية، قالوا مجاز، قلنا لا مجاز بل هي حقيقة. المثال الثاني في قولهم وكازدياد الكافي في قول الناظم، هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة، وهي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل، فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين، ونحن نقول الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكاف في قوله تعالى ليس كمثله ليس وجودها كالعدم أبدا، ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله تعالى حاشاه ما هو لغو لا فائدة منه. فسبحان الله، لو تصور الإنسان هذا الكلام ولو تخيل هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله تبارك وتعالى زائد ليس له معنى، وعليه فالكاف ليس فيها زيادة، وهي في موضعها أصلية حقيقة تفيد معنى أبلغ مما لو حذف. فهذا هو المثال الثاني الذي ضربه للزيادة. وأما المنقول وهو قوله والغائط المنقول عن محله، الغائط أصلها الموضع المطمئن، لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط كما في الصحيحين من رواية أبي أيوب، يعني لا تجعلوا المنخفض من الأرض أمامكم. هل يفهم أحد أن الغائط في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط، هل يفهم أحد أنه يريد صلى الله عليه وسلم بالغائط الموضع المطمئن المنخفض؟ حتى يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أي لا تجعلوا المنخفض من الأرض أمامكم، لا أحد يفهم ذلك. إذن فهو حقيقة، إن شئت فقل هي شرعية، وإن شئت فقل عرفية في الشيء الخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد تقول له أين فلان فيقول ذهب إلى الغائط، لا يمكن أن يفهم أنه ذهب إلى حفرة من حفر الأرض، لا يمكن أن يفهم أحد هذا أبدا، ولا بد أن يفهم أنه ذهب ليقضي حاجته. حتى كلمة يقضي حاجته استعملت في أكثر من معنى، والذي يعين ذلك هو السياق، فهم الكلمات العربية في سياقاتها من أهم ما يكون في فهم هذه العربية الشريفة، فالكلمة وحدها لا تفيد معنى كما سيأتي في تمثيل الشيخ رحمه الله. وهذا منه، أحيانا يكون المراد بيقضي حاجته أنه يأتي أهله، وأحيانا يكون المراد بيقضي حاجته يبول أو يتغوط، وأحيانا يكون المراد بيقضي حاجته يشتري طعاما من السوق، الذي يعين ذلك كله هو السياق. أما المثال الرابع فقوله يريد أن ينقض، قالوا الجدار لا يريد، والجدار الذي يريد أن ينقض هذا على سبيل الاستعارات المكنية، والجواب أن يقال لهم أأنتم أعلم بخلق الله من الله؟ يعني إذا قال ربنا تبارك وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض وأنتم تقولون لا لا يريد أن ينقض، فيقال لهم سبحان الله، أأنتم أعلم بخلق الله من الله؟ إن قالوا نعم نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة للجدار، فكيف تقولون أنتم لا لا إرادة له؟ ويقال لهم أيضا أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى، فمن الذي أرغمه أو هو أراد؟ الجواب هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه، يضرب الحجر بعصاه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكأني أنظر إلى ندوب عصا موسى في الحجر كأني أراها الآن، لأن الثوب كان على الحجر وكان موسى حييا عليه الصلاة والسلام، فكان لا يغتسل متجردا ويبدي سوءته عليه الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل كانوا يغتسلون متجردين هكذا كما ولدتهم أمهاتهم، فكان يعتزل ناحية، فقالوا والله ما اعتزل موسى ناحية إلا لأنه آدر، يعني في خصيتيه مرض، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئه، فلما ذهب للاغتسال وضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بثوبه عليه الصلاة والسلام، أخذ هو يجري وراء الحجر يضرب الحجر بعصاه ويقول ثوبي حجر، حتى مر به الحجر متجردا على بني إسرائيل، فوجدوه أحسن شيء يكون عليه الصلاة والسلام. إذن للحجر إرادة. كذلك أيضا يقال لهم إن الله عز وجل يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمد، أيسبح سبحانه وتعالى بإرادة أو بغير إرادة؟ أيسبح ما يسبحه تعالى بإرادة أم بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له، ولا يمدح من يفعل الشيء بغير إرادة، إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها، وهو الله الذي أخبرنا به. فإذا أخبرنا أن للجدار إرادة وأنه يريد أن ينقض، فنقول هو الذي خلقه، هو الذي يعلم أله إرادة أم ليست له إرادة. فإذا أخبرنا أن له إرادة أنصدقه أو لا نصدقه؟ نصدقه سبحانه وتعالى، ونؤمن بما قال، ونعلم أن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الجدار إرادة، ولكن لا نعلمها نحن، فنقول سمعنا وصدقنا. وهذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها، وهو الله تبارك وتعالى وقد أخبرنا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحدا قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحد جبل يحبنا ونحبه. أهل المجاز يقولون في هذا الحديث كيف لا يحبنا ولا نحبه، لأنه حجر وجماد، فكيف يحب وكيف يحب؟ ونحن لا نحبه لأننا لا نحب إلا الذي يماثلنا، نحب الزوجة ولا بأس في هذا، وأما الحجر وهذا الجبل من الحجارة كيف نحبه؟ هذا ما يقوله أهل المجاز، ولكن نحن نصدق بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب أحدا وسكنه لما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاهتز أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فسكن. فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فإذا جاءنا الخبر عنه نقول سمعنا وصدقنا، وإذا جاء الأمر نقول سمعنا وأطعنا، لا يسع المسلم المؤمن إلا هذا. فيتبين بهذا أن هذه الأقوال التي قالوها في إثبات المجاز أقوال ضعيفة وهي محدثة، ويكفي أنها محدثة، فإن الصحابة والتابعين لم يتكلموا بالمجاز ولم يقسموا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق الكلام، ولذلك فهموا من قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أنه استوى على العرش استواء حقيقيا، ولكنه استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، لأنهم يفهمون الكلمة في سياقها. لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى عن السفينة استوت على الجودي، وسمعوا أمر الله تبارك وتعالى لنا بذكره إذا استوينا على ظهور أنعام، لم يقولوا استوى كاستوت كاستويتم، وإنما فرقوا على حسب ما أسند إليه الفعل. فالسفينة أسند استواؤها هنا إلى أي شيء؟ إليها، أي للسفينة. وكذلك أنت إذا استويت على ظهر الدابة فهذا الاستواء مسند إليك فيكون على قدرك، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف. فإذا كان الاستواء في قول ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقال من الذي استوى؟ الرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استواء وانتهى الأمر. هذا مقتضى العربية، ولكن لما أصابت العجمة ألسنة القوم وأنفسهم وعقولهم أمطرونا بل أغرقونا بهذا الغثاء. إذا قال قائل ما تقول في قول الإمام أحمد وهو ذاك الرجل، لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا، ما تقول في هذا وشبهه؟ وهذه تدل على الجمع، نزلنا، نحن نزلنا، والله واحد أحد. قال هذا من مجاز الكلام. فما تقولون في قول الإمام؟ استدل الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذه الكلمة من كلام الإمام أحمد، فقالوا إن في الكلام مجازا وحقيقة كما قال إمامكم إمام أهل السنة الإمام أحمد، ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مراد الإمام. فمعنى قوله مجاز الكلام يعني مما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة. فالمعنى أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم. فالله تعالى لا شك أنه أعظم من كل شيء، والله عز وجل هو الإله العظيم نزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل. فلذلك نقول إنه لا دلالة في كلام الإمام أحمد على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا في سياقه، ولهذا تكون الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. فمثلا كلمة عين في قول رجل أنا عندي عين منقودة، وفي قول آخر أنا عندي عين جارية، وفي قول ثالث أنا عندي عين ترى البعيد، كلها عين، وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة. ما الذي جعلها مختلفة؟ السياق. والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الماضية. فقول الأول أنا عندي عين منقودة، المراد الذهب لأنه منقود، والثاني الذي قال أنا عندي عين جارية، المراد الماء، والثالث الذي قال أنا عندي عين ترى البعيد، المراد العين الباصرة، فكلها مستعملة في حقيقتها. والذي عين المعنى هو السياق، فحقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه، فإذا دل الكلام على شيء في سياقه فهذا حقيقة. ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، خالفت الظاهر. ثم قولهم إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة اجعلها حقيقة. ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معان باطلة، فقد توصل به إلى نفي صفات الرب جل وعلا، وتوصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز، فصار فتح باب للشر. ولذلك سماه، أي سمى المجاز ابن القيم رحمه الله في النونية، سمى المجاز الطاغوت، لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها الناظم رحمه الله ليست هي بكل أنواع المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكرت في كتب البلاغ. ثم انتقل إلى الباب الثاني وهو باب الأمر، وهذا الذي مر ذكره من مبحث انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز وما كان من الرد عليه وما فيه من التفريعات والتقسيمات، هذا يدلك على أن العلوم الإسلامية من شرعية وآلية تتكامل فيما بينها، لأنك لا يمكن أن تفهم هذا فهما صحيحا إلا إذا كنت قد درست هذا المبحث في علم البلاغة في موضعه، فعرفت الحقيقة والمجاز وأنواع المجاز على حسب تقسيم البلاغيين، فإنك تفهم هذا الأمر على وجهه، وإلا فإنه يصيبك كثير من العنت من أجل أن تعرف حقيقة ما تكلم فيه العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا جميعا على الخير، وأن يحسن لنا جميعا الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله: أبواب أصول الفقه. وكتابه كتاب مختصر ليس متعمقا في التبويب، وقد جعل أبواب أصول الفقه محصورة، فهو يشبه من بعض الوجوه كتاب الآج الرومية في النحو. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. فأبواب أصول الفقه 20 بابا، وكلها ستورد في الكتاب، يعني في النظم. فأل في قوله وفي الكتاب للعهد الحضوري وليست للعهد الذهني، لأنه ليس كتابا معهودا في الذهن، ولكنه كتاب حاضر بين يديه. أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. قوله ثم بالضم حرف عطف، وثم بالفتح اسم إشارة للمكان، ولهذا يغلط بعض الناس ويقول ومن ثم حصل كذا وكذا، وهذا لا يصح، والواجب أن يقول ومن ثم حصل كذا وكذا. قوله ثم لفظ عما يريد العام، وقوله أو خص يريد الخاص، فهذه الأبيات التي ذكرها عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها، وكل واحد من هذه الأبواب له موضع مستقل يشرح فيه إن شاء الله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله: باب أقسام الكلام. فبدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام فقال: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. قوله رحمه الله: الكلام. الكلام كما قال النحويون، وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه لأن الفن فنهم، الكلام كما قال النحويون لفظ مفيد، فكل لفظ مفيد فهو كلام.
وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. فالكلام إذن لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ خرج به الكتابة والإشارة. فإذا كتبت رسالة بالغة ما بلغت في أسطرها وألقيتها إلى أحد فهذا ليس بكلام، لأنه ليس لفظا. وإذا أشرت أنا لك أن اجلس فهذا ليس بكلام. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه أن اجلسوا وهو يصلي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطلت صلاته صلى الله عليه وسلم. وفي النفس من هذا التعبير شيء، لأنه لو كانت الإشارة المفهومة كلاما ما قلنا لبطلت صلاة النبي، لأن فعله يكون تشريعا حينئذ. فنقول إن الإشارة المفهومة لو كانت كلاما ما بطلت بها الصلاة لأن النبي فعله. أما أن نقول ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطلت صلاته صلى الله عليه وسلم، ففي النفس من هذا التعبير شيء. أسأل الله أن يرحم الشارح رحمة واسعة. لفظ خرج به الكتابة والإشارة، مفيد خرج به غير المفيد. فإذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام. فلو قلت إذا جاء زيد فهذا ليس بكلام، لأنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. لأنه إذا جاء زيد ماذا أفعل؟ إذا جاء زيد يكون ماذا؟ وكذلك لو قلت إذا جاء زيد العاقل الكريم المؤمن التقي السخي، ليس هذا على طوله بكلام أيضا عند النحويين، لأنه ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليه. لأنه إذا جاء زيد العاقل الكريم المؤمن التقي السخي يكون ماذا؟ وإذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، هل هذا كلام؟ بعض العلماء يقول ليس بكلام، لأنه ما أفاد. فإذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان فبعض علماء النحو يقولون ليس بكلام، لأنه لا بد أن تكون الفائدة مستقلة. أما فائدة معلومة يعني سبق العلم بها، كأن تقول السماء فوقنا، فأنت لم تزدنا بهذا علما، فنحن نعلم ضرورة أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا. أما فائدة معلومة فهذا لا يمكن أن يكون كلاما. ولكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط، لا بمقتضى تجديد الفائدة. فليس شرطا أن تتجدد الفائدة، إذا كان هذا التركيب يفيد كفى. ولو كانت إفادته معلومة لنا من قبل كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا بمقتضى التركيب يفيد. أما أن هذه الفائدة قد تجددت لنا فهذا لم يقع. فإذا كان هذا التركيب يفيد كفى، ولو كانت إفادته معلومة لنا من قبل. وبناء على هذا القول فالقائل السماء فوقنا قوله هذا كلام، وكذلك الذي يقول الأرض تحتنا هذا كلام أيضا. وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هذا على قول الجمهور كلام، وعلى القول الآخر ليس بكلام. لأنه إذا قال وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، وإذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس، ليس هناك حاجة إلى أن يقول حولهم ماء. على كل حال الصحيح من هذين القولين أنه لا يشترط أن تكون الفائدة متجددة، بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فإنه يعتبر كلاما. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى أقل ما يتركب منه الكلام، فقال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. فقال رحمه الله أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وفهم من قوله أقل ما يتركب منه الكلام أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك. اسمان مثل العلم نافع، قوله أو اسم وفعل كركبوا، اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ففيه اسم وفعل، ومثل اركبوا وركبوا مكونة من فعل واسم، أو اسم وفعل كاركبوا، الواو فاعل هذا ضمير والضمير اسم، وكذلك الفعل فاركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ففيه اسم وفعل، ومثل اركبوا ركبوا مكونة من فعل واسم. قال الناظم رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. كذاك من فعل وحرف وجدا، يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف، والدليل على ذلك أنك يمكن أن تقول ما قام أو لم يقم، يمكن أن تقول ذلك وتتم الفائدة، وهذا ليس بصحيح. فلا يمكن أن يوجد كلام من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. الحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره، فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة، لو قلت إن زيدا وسكت لم تتم الجملة، ولو قلت إن قام وسكت ما تمت الجملة. فلا يمكن أن يتركب الكلام أبدا من فعل وحرف، فهذا مما يؤخذ على الناظم في قوله كذاك من فعل وحرف وجدا. والمثال الذي استدلوا به بأنه مركب من اسم وحرف وفعل، الحرف هو ما أو لم، والفعل هو قام أو يقم، والاسم هو الضمير المستتر في الفعلين. قال رحمه الله وجاء من اسم وحرف في الندى، يعني رحمه الله أن الكلام يتركب من اسم وحرف، وضرب مثالا لذلك بالنداء، فإنك تقول يا زيد وتتم الفائدة بتمام الكلام، وهذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء والنداء يتضمن معنى الدعاء، فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكنها نائبة مناب جملة، لأن الفعل أدعو فيه ضمير مستتر تقديره أنا، وعليه فلا يمكن أن يتكون الكلام لا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف. قال الشيخ الشارح رحمه الله وهذا هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. قال الناظم رحمه الله تعالى وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. يقول رحمه الله تعالى الكلام ينقسم باعتبارات متعددة ومن عدة وجوه إلى أقسام. الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. فينقسم الكلام من جهة الخبر والإنشاء، يقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يصح أن يقال للناطق به كذبت أو صدق، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدق، ومن المخبرين من لا يمكن أن يقال له كذبت، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدق. فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر، لأنه يصح أن تقول للقائل صدقت أو تقول له كذبت. وقولنا إن المعتبر الكلام دون المتكلم به، لأن من المتكلمين من لا يمكن تصديقه ومنهم من لا يمكن تكذيبه، فقد قال مسيلمة إنه رسول الله، فماذا نقول له؟ نقول له كذب، ولا يمكن أن يكون صادقا، ولكن هل هو باعتبار الجملة أم باعتبار القائل؟ الجواب هو باعتبار القائل. وقال محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني رسول الله. نقول: صدقت، ولا يمكن أن يقال كذب. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذب. ثانيا الأمر، ومثاله لو قال لك قائل افهم فهذا أمر، فهنا لا يمكن أن تقول كذبت أو صدقت، ولكن تقول أطعت أو عصيت. لكن لو قال فهمت فهنا يصح أن تقول صدقت أو كذبت. إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذب. هذا كله يتعلق بالبلاغة في مباحث الخبر والإنشاء، فذكر الأمر وثلث بالنهي، ومثاله لا تغفل. أيضا هنا لا يمكن أن يقال صدقت ولا أن يقال كذب، فإذا قال لك قائل لا تغفل فإما أن تقول سمعا وطاعة، وإما أن تقول لا سمع ولا طاعة. إذن النهي طلب الكف، والأمر طلب الفعل. رابعا الاستخبار، والاستخبار يعني به الاستفهام. لو قال لك قائل هل فهم، لا يمكن أن تقول صدقت ولا كذبت، ولكن تجيب بنعم أو بلا. قال الشيخ معقبا: هذا الذي ذكره المصنف فيه شيء من القصور في الواقع، لكن الكتاب مختصر، والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر أو إنشاء، فما صح أن يوصف بالتصديق أو بالتكذيب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. هذا هو الضابط. ثم الإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وعرض وتحضيض ودعاء وقسم، ولكن المصنف رحمه الله اختصر. قال رحمه الله بعد أن ذكر الاعتبار الأول الذي ينقسم الكلام عليه وهو الخبر والإنشاء، قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. وهذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام، والحق أن هذا البيت تابع لما سبق، فالتمني والعرض والقسم من قسم الإنشاء، فلا يحتاج أن نجعله من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي. وقوله رحمه الله إلى تمن، التمني داخل في الإنشاء. يقول الفقير: ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا تمن طلب. ويقول الجاهل: ليتني عالم فأعلم الناس، هذا إنشاء. فكل تمن فهو إنشاء. وقوله لعرض، العرض أن تعرض على أخيك شيئا، فتقول مثلا: ألا تتفضل عندي، هذا عرض. قال إبراهيم للملائكة: ألا تأكلون، هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام، والتحطيض بالعكس يكون فيه إزعاج وقوة. فإذا قلت لك هل دخلت، فهذا يعني ما بقي علي إلا أن أضربك. فأنت مثلا واقف عند الباب، قلت لك ألا تدخل، هذا عرض، كلام لطيف. فإذا قلت لك هل تدخل، فهذا تحضير. يقول: أقوله لك وقد احمرت عيناي، فهو طلب بشدة وإزعاج، وكل من أقسام الإنشاء. وقوله وقسم، هذا أيضا من أقسام الكلام، لكن هل هو داخل في الإنشاء أو في الخبر؟ الجواب أن القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر. قال: القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني فاهم، فالجملة فيها خبر وقسم. والله هذا قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لي صدقت أو كذب. إني فاهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذب. فقول المصنف رحمه الله وقسم يريد به صيغة القسم، ولا يريد المقسم عليه، فهو من أقسام الإنشاء. ثم الوجه الثالث لتقسيم الكلام، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. قال رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجوز من الحقيقة إلى المجاز. هذا التقسيم نوزع فيه، ولم يكن هذا التقسيم معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، يعني به تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا لم يكن في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجازا، حتى ادعى بعض علماء النحو أن كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة، فيقول إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأنها مقول القول وهي لا يمكن أن يقع عليها القول، فليست آمنت بالله شيئا شاخصا حتى يقع عليها القول، قال إذن هي مجاز وهلم جرا، ولكن هذا في الحقيقة قول بعيد جدا. وبناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، ونبني أحكامنا كلها على المجاز، وكذلك كل أفعالنا إنما هي على المجاز، فلبست الثوب مجاز، أكلت الخبز مجاز، قرأت الكتاب مجاز، دخلت المسجد مجاز، صمت اليوم مجاز، وأيضا أنا مجاز وأنت مجاز وكل شيء مجاز، وهذا قول باطل من أبطل الباطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة، القول الأول أن كل اللغة مجاز، يقابله أن جميع اللغة حقيقة ليس فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختيار تلميذه ابن القيم رحمه الله وتبعهما جماعة، وهم تبعوا جماعة سابقين. القول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح عنه باللفظ ليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه مجاز، فهذه ثلاثة أقوال. وهذا القول الثالث حجة القائلين به، أن المجاز من أكبر علاماته صحة نافية، وليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي، لا يمكن أن تنفي كلام الله، فقوله تعالى يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن أن نقول لا، لا يريد أن ينقض، فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن وفي السنة الصحيحة، لأن من علامات المجاز البارزة صحة نفيه، ولا شيء يصح نفيه في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه بلفظه. يعني في المجاز مثلا أنت تقول زيد أسد، هذا مجاز، من علامة المجاز أنه يصح نفيه، فيمكن أن تقول زيد ليس بأسد، وهذا صحيح أيضا، فأكبر علامات المجاز أنه يصح نفيه، لا يمكن أن تفعل ذلك في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله تبارك وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض، فلا يجرؤ أحد أن يقول لا، لا يريد أن ينقض، فينفي ما أثبته الله تبارك وتعالى، فدل على أنه ليس بمجاز، لأن أكبر علامات المجاز صحة نفيه، كما تقول زيد أسد، يصح أن تنفي هذا فتقول زيد ليس بأسد، ولا كذلك الشأن في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب كثير من المحققين، ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، فإنه رحمه الله له رسالة صغيرة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. قال الشيخ الشارح رحمه الله لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنع المجاز في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما، أي في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن ثبت المجاز. فإذا هذا القول الثالث، وإليه ذهب كثير من المحققين ومنهم صاحب أضواء البيان رحمه الله، وأن المجاز موجود في اللغة، ولكن لا وجود للمجاز في القرآن ولا فيما صح عن النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ رحمه الله يعترض على هذا، فيقول إننا إذا قلنا بمنع المجاز في القرآن فقد وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة. قال المصنف الناظم رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. حدها أي حد الحقيقة، وإلى حقيقة وحدها أي وحد الحقيقة. وقد اختلف العلماء في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين: الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم، والقول الثاني أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي. وبناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلوله لغة بالوضع الأصلي، وبناء عليه فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة لغوية فقط. فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز، وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد، والقول الأول وهو أن الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني أن الحقيقة ما جرى به العرف. يظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فنعم، وإن قلنا بالثاني فلا. الثاني الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا هو الثاني. الأول يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقة، أن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، وإذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الثاني، وكانت حقيقة على القول الأول. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. أما الحقيقة اللغوية فهي ما استعمل في موضوعه اللغوي، وأما الشرعية فما استعمل في موضوعه الشرعي، وأما العرفية فما استعمل في موضوعه العرفي. هذا القول أصح بلا شك، فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ لا شك أننا نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاءك كلام من أهل العرف تحمله على الحقيقة العرفية. مثال ذلك حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلمة صلاة الواردة في الحديث حقيقة أو مجاز؟ إن قلنا هي حقيقة أخطأنا، وإن قلنا هي مجاز أخطأنا. فالجواب على الخلاف، فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في رأيه حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز. مثال آخر: الزكاة في اللغة النماء، فإذا قيل زك مالك فمعناه نمه، فإن كنت أريد زكه أي أخرج زكاته صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي، وهنا لم يستعمل في المعنى اللغوي. وإذا قلت زكه أي أخرج زكاته صار حقيقة على القول الثاني. القول الثاني هو المتعين، ولذلك يقول الشارح رحمه الله: كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ويقال إنه مستعمل في حقيقته، أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي. مثال ذلك كلمة شاه في اللغة عامة تطلق على ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام. كلمة شاه في اللغة عامة، هذه الكلمة عامة تطلق على ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام. وفي الشرع كذلك. فلو قلنا كذلك مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاة، يشمل هذا اللفظ الذكر والأنثى من المعز والضأ، وهي في العرف الأنثى من الضأ. فلو أوصى الميت فقال أوصيت لفلان بشاة، فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه وقالوا خذ وصيته، قال ما أقبل. قالوا لماذا لا تقبل؟ قال هو أوصى لي بشاة. فقالوا له هذه شاة، أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ عنك؟ فإنه يقول يجزئ. فيقولون إذا ما دام يجزئ لأنه شاه فليس لك إلا هذا. إذا حاكمهم عند القاضي فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب يحكم بالعرف، ويقال للورثة هاتوا أنثى من الضأن، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا، ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا، هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم بيعا، والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ أما لغة فيحنث لأن هذا بيع، أما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث. فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح، وإن كان عاميا فيحنث، وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لأن هذا البيع لا يصح، إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد. فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال. فملخص ما سبق أن الكلام ينقسم انقساما ثالثا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية ولغوية وعرفية. ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. قال الناظم رحمه الله: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. هذا على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح. ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا. يقول رحمه الله: المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر. ويعرف بطريقة أسهل بأنه ما استعمل في غير معناه الأصلي. فالمجاز هو ما استعمل في غير معناه الأصلي. ثم بيّن المصنف رحمه الله أنه أقسام، فقال: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. فبيّن الناظم رحمه الله تعالى أن أقسام المجاز أربعة: نقص وزيادة ونقل واستعارة. ثم أعطى رحمه الله أمثلة على كل واحد من هذه الأربعة. الأربعة هي النقص والزيادة والنقل والاستعارة. ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي. مثال النقص فيما ذكره من المثال قوله تعالى: واسأل القرية، فهذا فيه تجوز بالنقص لأن المعنى اسأل أهل القرية، فحذفت أهل للقرينة العقلية، فإنه لا يمكن أن يراد بقوله تعالى: واسأل القرية اذهب إلى الجدران فاسألها، وإنما المراد اسأل أهل القرية. إذن ففيها حذف. هذا هو مثال النقص. وأما مثال الزيادة والنقل فقد قال رحمه الله: وكازدياد الكافي فيك مثله والغائط المنقول عن محله. فضرب المصنف رحمه الله مثالا للزيادة بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكاف في قوله كمثله زائدة على حسب ما قال، والأصل ليس مثله شيء، وزيدت الكاف لتأكيد النفي، لأن تقدير الكلام بدون كاف ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أول، فيكون هذا من باب التوكيد. الشطر الثاني من البيت وهو قوله والغائط المنقول عن محله مجاز بالنقل، لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط إذا نزل وهبط، وهو في الأصل الغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض. وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء وينظر المكان المنخفض المطمئن، كما ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حديث الإفك أنها خرجت لتقضي حاجتها، فلما عثرت أم مصطح بمرطها قالت تعس مصطح، فقالت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا، فقالت يا ابنة الصديق كأنك لا تعلمين ما يقول الناس، ده آخر الحديث. فكانت قد خرجت لقضاء الحاجة مع النسوة. كان الناس في القديم إذا أراد الواحد منهم أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء. قالت عائشة كما في حديث الإف ولم يكن في بيوتنا تلك الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها، وإنما كانوا يقضون الحاجة في الخلاء، ينظرون المكان المنخفض المطمئن لقضاء الحاجة فيه حتى لا يرى قاضي الحاجة أحد. هذا كما ترى كان فيه مشقة، يعني لو جاءه الغائط أو البول نصف الليل فإنه يخرج إلى الخلاء، قد تنبحه الكلاب وتأكله الذئاب، ولكن يخرج إلى الخلاء ليقضي حاجته. الآن والحمد لله الكنف في البيوت، وزاد على ذلك المراحيض، وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. المهم الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، لكن أهل اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، فهذا مجاز بالنقل، والعلاقة أن الغائط مكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه، فالعرب عندهم أدب وحياء فسموه غائطا، والغائط المنقول عن محله، وكازدياد الكاف فيك مثله، هذا مثال للزيادة، والغائط المنقول عن محله، فهذا مثال للنقل. سموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة، وهذا يسمونه مجازا بالنقل. وذكر الناظم رحمه الله النوع الرابع وهو الاستعارة، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. قالوا لا يمكن أن يريد الجدار، فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له، فمعنى يريد أن ينقض مالا، فيكون المعنى وجد فيها جدارا، يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا مائلا، فهذه يسمونها استعارة. هل هي استعارة تصريحية أو استعارة مكنية؟ هذه استعارة مكنية على كلامهم. كيف إجراء الاستعارة؟ تقول شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان له إرادة، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة، فهذا إجراء الاستعارة على كلامه، فمعناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة، وأين الإنسان الذي معنا الآن المشبه الذي هو الجدار؟ قالوا الإنسان قد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة يريد، فصار تقدير الكلام على قولهم فوجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض، ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك ما يكون من الكلام، ومع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. والإجابة عن كل هذه الأمثلة أن تقول: الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهم. وهذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو ما صار إليه الشيخ العلامة الشارح رحمه الله تعالى، أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما. وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه، هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. يعني إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض، من أخص خصائص المجاز أنه يمكن نفيه، كما مر في التمثيل عندما تقول فلان أسد أو فلان كالأسد، يقول هذا كله مجاز، فهذا المجاز يصح نفيه، فتقول فلان ليس بأسد. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض، فقال قائل هذا مجاز، وقالوا هذه استعارة مكنية هي من ألوان المجاز. إذا قالوا لنا ذلك قلنا إن أخص خصائص المجاز أنه يصح نفيه، فهل يمكن لأحد أن يقول إن الجدار لم يرد؟ يقول ربنا تبارك وتعالى جدارا يريد أن ينقض، ويقول قائل جدارا لا يريد أن ينقض، هل يصح هذا في كلام الله تبارك وتعالى؟ لا يصح، ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ماذا نصنع في الأمثلة التي أتوا بها؟ المثال الأول هو قوله واسأل القرية. الجواب أن تقول: من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم: يا أبانا اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأل؟ هل هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ في قوله تعالى واسأل القرية؟ وهل يمكن لقائل أن يقول إن هذا هو المراد؟ الجواب لا يمكن أبدا، فكل يعرف أن المراد بواسأل القرية أن المراد أهلها، فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي. يعني ما الذي ينصرف إليه الذهن عند سماع هذا الكلام العربي الإلهي، كلام الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد؟ واسأل القرية، ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ أنهم قالوا لأبيهم: يا أبانا اذهب إلى القرية وقف عند الجدران والسقوف وادخل الحواري والأزقة وطب الشوارع واسألها. هل هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن؟ أم أنه يتبادر إلى الذهن اسأل أهل القرية؟ الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا الكلام هو أهل القرية، فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، ولا مجاز ولا شيء، لأن الذي يحدد ذلك هو ما يتبادر إلى الذهن العربي المستقيم عند سماع الكلام العربي المستقيم. فإذا سمع الإنسان واسأل القرية فإنه يفهم من ذلك ماذا؟ اسأل أهل القرية. إذن القرية تكون مستعملة في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي؟ في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، وليس كل كلمة بحالها، فكل كلمة وحدها لا تفيد معنى. وقد سبق أن الكلام هو اللفظ المفيد، فالكلمة وحدها لا تفيد معنى، ولا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. قد يقول قائل: ولكن الكلمة وحدها يمكن أن تفيد معنى يحسن السكوت عليه. يعني إذا قلت مثلا إجابة لطارق: من الطارق؟ فقال: زيد. قد يقول قائل: هذه كلمة وأفادت معنى. فيقال: هذا ليس كذلك، وليست بكلمة واحدة، وإنما هنا محذوف، لا يستقيم الكلام إلا بتقديره: الطارق زيد، أو زيد الطارق، أو ما شئت، فليست لفظة ولا كلمة مفردة. فإذا الكلمة وحدها لا تفيد معنى، الكلام لفظ مفيد، الكلمة وحدها لا تفيد معنى، ولا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. السياق في قوله تعالى واسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة بمقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوزا. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل الجدران تظلم؟ يعني إذا قيل إن القرية هنا هي الجدران، وهل تظلم الجدران؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل الجدران تظلم؟ فالجواب لا، فالذي يظلم أبناء القرية وأهلها. هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن لعاقل أن يقول ذلك، فالكلام في سياقه معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. دلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. الكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا، حتى نقول التجوز في القرية، فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح، وأنه يكون حقيقة في سياقه، واسأل القرية، فتبين بهذا أن المثال الذي ذكروه لا يصح لهم مثالا، وأنه يكون حقيقة في سياقه. وانظر الآن القرية في قوله تعالى واسأل القرية، وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناه، المراد ولا شك أهلها، لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد هنا بالقرية البناء، لأن الإهلاك سيقع على من؟ على أهلها. إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فيراد بالقرية في هذا السياق ماذا؟ البناء، لأنه ذكر الأهل مع القرية، فقال تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية. كلمة القرية هنا وكلمة القرية في قوله تعالى واسأل القرية، هذا اللفظ في هذا السياق واسأل القرية، وكذلك هذا اللفظ بعينه في قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية. هل القرية هنا كالقرية هنا على حسب السياق؟ ما الذي يفهم؟ الذي يفهم من قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، لأنه ليس هنالك عاقل يقول إنهم قالوا لأبيهم يا أبانا اذهب واسأل الجدران والحوائط والسقف، وإنما اسأل أهل القرية، فهذا ما يدل عليه السياق. وأما قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، ما المراد بالقرية هنا على حسب السياق؟ البنيان، فصارت القرينة الآن مرة يراد بها أهلها، ومرة يراد بها المنازل والمساكن، كل على حسب السياق. هذا مهم جدا، لأن هذا نستعمله كما استعمله أهل السنة، بل كما هو قانون العربية الشريفة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، لأن هؤلاء الناس أرادوا أن يعطلوا الله تبارك وتعالى من صفات كماله، ولله تبارك وتعالى الصفات الحسنى بكمالها والأسماء الحسنى بجلالها. هذا هو المثال الأول في كلامه واسأل القرية، قالوا مجاز، قلنا لا مجاز بل هي حقيقة. المثال الثاني في قولهم وكازدياد الكاف في قول الناظم، هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة، وهي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل، فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين، ونحن نقول الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكاف في قوله تعالى ليس كمثله ليس وجودها كالعدم أبدا، ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله تعالى حاشاه ما هو لغو لا فائدة منه. فسبحان الله، لو تصور الإنسان هذا الكلام ولو تخيل هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله تبارك وتعالى زائد ليس له معنى، وعليه فالكاف ليس فيها زيادة، وهي في موضعها أصلية حقيقة تفيد معنى أبلغ مما لو حذف. فهذا هو المثال الثاني الذي ضربه للزيادة. وأما المنقول وهو قوله والغائط المنقول عن محله، الغائط أصلها الموضع المطمئن، لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط كما في الصحيحين من رواية أبي أيوب، يعني لا تجعلوا المنخفض من الأرض أمامكم. هل يفهم أحد أن الغائط في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط، هل يفهم أحد أنه يريد صلى الله عليه وسلم بالغائط الموضع المطمئن المنخفض، حتى يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط، أي لا تجعلوا المنخفض من الأرض أمامكم. لا أحد يفهم ذلك. إذن فهو حقيقة إن شئت فقل هي شرعية، وإن شئت فقل عرفية في الشيء الخارج من الدور. ولا يمكن لأحد تقول له أين فلان فيقول ذهب إلى الغائط، لا يمكن أن يفهم أنه ذهب إلى حفرة من حفر الأرض، لا يمكن أن يفهم أحد هذا أبدا، ولا بد أن يفهم أنه ذهب ليقضي حاجته. حتى كلمة يقضي حاجته استعملت في أكثر من معنى، والذي يعين ذلك هو السياق، فهم الكلمات العربية في سياقاتها من أهم ما يكون في فهم هذه العربية الشريفة. فالكلمة وحدها لا تفيد معنى، كما سيأتي في تمثيل الشيخ رحمه الله، وهذا منه. أحيانا يكون المراد بيقضي حاجته أنه يأتي أهله، وأحيانا يكون المراد بيقضي حاجته يبول أو يتغوط، وأحيانا يكون المراد بيقضي حاجته يشتري طعاما من السوق. الذي يعين ذلك كله هو السياق. أما المثال الرابع فقوله يريد أن ينقض، قالوا الجدار لا يريد، والجدار الذي يريد أن ينقض هذا على سبيل الاستعارة المكنية، والجواب أن يقال لهم: أأنتم أعلم بخلق الله من الله؟ يعني إذا قال ربنا تبارك وتعالى عن الجدار يريد أن ينقض، وأنتم تقولون لا لا يريد أن ينقض، فيقال لهم: سبحان الله، أأنتم أعلم بخلق الله من الله؟ إن قالوا نعم نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة للجدار، فكيف تقولون أنتم لا لا إرادة له؟ ويقال لهم أيضا: أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى؟ فمن الذي أرغمه؟ أو هو أراد؟ الجواب: هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه، يضرب الحجر بعصاه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إلى ندوب عصا موسى في الحجر، كأني أراها الآن، لأن الثوب كان على الحجر، وكان موسى حييا عليه الصلاة والسلام، فكان لا يغتسل متجردا ويبدي سوءته عليه الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل كانوا يغتسلون متجردين هكذا كما ولدتهم أمهاتهم، فكان يعتزل ناحية، فقالوا: والله ما اعتزل موسى ناحية إلا لأنه آدر، يعني في خصيتيه مرض، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئه، فلما ذهب للاغتسال وضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بثوبه عليه الصلاة والسلام، أخذ هو يجري وراء الحجر يضرب الحجر بعصاه ويقول: ثوبي حجر، حتى مر به الحجر متجردا على بني إسرائيل، فوجدوه أحسن شيء يكون عليه الصلاة والسلام. إذن للحجر إرادة. كذلك أيضا يقال لهم إن الله عز وجل يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، أيسبح سبحانه وتعالى بإرادة أو بغير إرادة؟ أيسبح ما يسبحه تعالى بإرادة أم بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له، ولا يمدح من يفعل الشيء بغير إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها، وهو الله الذي أخبرنا به. فإذا أخبرنا أن للجدار إرادة وأنه يريد أن ينقض، فنقول: هو الذي خلقه، هو الذي يعلم أله إرادة أم ليست له إرادة. فإذا أخبرنا أن له إرادة أنصدقه أو لا نصدقه؟ نصدقه سبحانه وتعالى، ونؤمن بما قال، ونعلم أن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الجدار إرادة، ولكن لا نعلمها نحن، فنقول: سمعنا وصدقنا. وهذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها، وهو الله تبارك وتعالى، وقد أخبرنا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحدا قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أحد جبل يحبنا ونحبه. أهل المجاز يقولون في هذا الحديث: كيف لا يحبنا ولا نحبه؟ لأنه حجر وجماد، فكيف يحب وكيف يحب؟ ونحن لا نحبه، لأننا لا نحب إلا الذي يماثلنا، نحب الزوجة ولا بأس في هذا. وأما الحجر وهذا الجبل من الحجارة، كيف نحبه؟ هذا ما يقوله أهل المجاز، ولكن نحن نصدق بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب أحدا وسكنه لما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاهتز أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فسكن. فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فإذا جاءنا الخبر عنه نقول: سمعنا وصدقنا، وإذا جاء الأمر نقول: سمعنا وأطعنا. لا يسع المسلم المؤمن إلا هذا. فيتبين بهذا أن هذه الأقوال التي قالوها في إثبات المجاز أقوال ضعيفة، وهي محدثة، ويكفي أنها محدثة، فإن الصحابة والتابعين لم يتكلموا بالمجاز، ولم يقسموا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق الكلام، ولذلك فهموا من قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أنه استوى على العرش استواء حقيقيا، ولكنه استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، لأنهم يفهمون الكلمة في سياقها. لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى عن السفينة: استوت على الجودي، وسمعوا أمر الله تبارك وتعالى لنا بذكره إذا استوينا على ظهور أنعام، لم يقولوا: استوى كاستوت كاستويتم، وإنما فرقوا على حسب ما أسند إليه الفعل. فالسفينة أسند استواؤها هنا إلى أي شيء؟ إليها، أي للسفينة. وكذلك أنت إذا استويت على ظهر الدابة فهذا الاستواء مسند إليك، فيكون على قدرك، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف. فإذا كان الاستواء في قول ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، يقال: من الذي استوى؟ الرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استواء، وانتهى الأمر. هذا مقتضى العربية، ولكن لما أصابت العجمة ألسنة القوم وأنفسهم وعقولهم أمطرونا بل أغرقونا بهذا الغثاء. إذا قال قائل: ما تقول في قول الإمام أحمد وهو ذاك الرجل؟ لما قيل له: إن الله يقول: إنا نحن نزلنا، ما تقول في هذا وشبهه؟ وهذه تدل على الجمع، نزلنا، نحن نزلنا، والله واحد أحد. قال: هذا من مجاز الكلام، فما تقولون في قول الإمام؟ استدل الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذه الكلمة من كلام الإمام أحمد، فقالوا: إن في الكلام مجازا وحقيقة، كما قال إمامكم إمام أهل السنة الإمام أحمد. ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مراد الإمام، فمعنى قولهم مجاز الكلام يعني مما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة. فالمعنى أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم، فالله تعالى لا شك أنه أعظم من كل شيء، والله عز وجل هو الإله العظيم، نزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل. فلذلك نقول إنه لا دلالة في كلام الإمام أحمد على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا في سياقه، ولهذا تكون الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. فمثلا كلمة عين في قول رجل: أنا عندي عين منقودة، وفي قول آخر: أنا عندي عين جارية، وفي قول ثالث: أنا عندي عين ترى البعيد، كلها عين، وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة. ما الذي جعلها مختلفة؟ السياق. والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الماضية، فقول الأول أنا عندي عين منقودة المراد الذهب لأنه منقود، والثاني الذي قال أنا عندي عين جارية المراد الماء، والثالث الذي قال أنا عندي عين ترى البعيد المراد العين الباصرة، فكلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. فحقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه، فإذا دل الكلام على شيء في سياقه فهذا حقيقة. ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، خالفت الظاهر. ثم قولهم إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة اجعلها حقيقة. ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معان باطلة، فقد توصل به إلى نفي صفات الرب جل وعلا، وتوصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز، فصار فتح باب للشر. ولذلك سماه أي سمى المجاز ابن القيم رحمه الله في النونية، سمى المجاز الطاغوت، لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها الناظم رحمه الله ليست هي بكل أنواع المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكرت في كتب البلاغ. ثم انتقل إلى الباب الثاني وهو باب الأمر، وهذا الذي مر ذكره من مبحث انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز وما كان من الرد عليه وما فيه من التفريعات والتقسيمات. هذا يدلك على أن العلوم الإسلامية من شرعية وآلية تتكامل فيما بينها، لأنك لا يمكن أن تفهم هذا فهما صحيحا إلا إذا كنت قد درست هذا المبحث في علم البلاغة في موضعه، فعرفت الحقيقة والمجاز وأنواع المجاز على حسب تقسيم البلاغيين، فإنك تفهم هذا الأمر على وجهه، وإلا فإنه يصيبك كثير من العنت من أجل أن تعرف حقيقة ما تكلم فيه العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا جميعا على الخير، وأن يحسن لنا جميعا الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.